أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرات، إنه لا يخرج من هذا الأصل إلا بأمرين. كان الكلام في بيان معنى الأصل الوارد في قول العلامة: الأصل في البيع اللزوم. هذه العبارة الأصل في البيع اللزوم كانت للعلامة في كتاب التذكرة. اليوم إن شاء الله نأتي إلى مقطع آخر للعلامة الحلي في كتاب القواعد. طبعا هذا المضمون موجود في التذكرة والقواعد معا، ولكن بالنسبة إلى المقطع الأول أورد المصنف نص كلام العلامة في التذكرة، وإن كان هذا المضمون موجود في القواعد. وبالنسبة إلى النص الثاني أورد المصنف كلام العلامة في القواعد. كتاب القواعد للعلامة الحلي مطبوع الآن في 3 أجزاء. كتاب هام جدا، وهو محور شروح وتعليقات الأعلام والأقطاب. من هذه الكتب كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكركي المحقق الثاني. من هذه الكتب كتاب إيضاح الفوائد في شرح القواعد لابن العلامة الحلي فخر المحققين. من هذه الكتب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد جواد العاملي. من هذه الكتب كتاب شرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء. هذه الكتب كلها مهمة وأساسية ومحورية، وكلها تنصب على شرح كتاب القواعد للعلامة الحلي. بما أن هذا المقطع للعلامة الحلي في كتاب القواعد، نجد الشيخ الأنصاري لكي يستظهر معنى معين من هذه العبارة يلجأ إلى هذه الكتب ككتاب جامع المقاصد للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي. هذه العبارة مفادها هكذا: الأصل في البيع اللزوم، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بأمرين. الأمر الأول ثبوت الخيار، الأمر الثاني ثبوت العيب، ظهور العيب. إذن ذكر أمرين: الأمر الأول ثبوت الخيار، الأمر الثاني ظهور العيب. وقع إشكال. مفاد هذا الإشكال أن ظهور العيب أحد أسباب ثبوت الخيار. يعني الأمر الأول ثبوت خيارين، سين سؤال: بما يثبت الخيار؟ إما بوجود شرطين، أو خيار المجلس، أو خيار الحيوان، أو وجود عيب. فظهور العيب داخل في الأول، ظهور العيب داخل في السبب الأول. ثبوت خيار، فكيف عطف العلامة الحلي ظهور العيب على ثبوت الخيار، مع أن ظهور العيب سبب من أسباب ثبوت الخيار، وبعبارة أخرى ثبوت الخيار مسبب وظهور العيب سبب، فكيف عطف السبب وهو ظهور العيب على المسبب وهو ثبوت الخيار؟ والحال أن ظهور العيب أحد أسباب ثبوت الخيار، مقتضى ذكرهما عدلين أنهما متقابلان، يعني صار ظهور العيب يقابل ثبوت الخيار، والحال لا يوجد تقابل بينهما، ظهور العيب أحد أسباب ثبوت الخيار. بحثنا اليوم كل حول هذه العبارة والتخريجات والتوجيهات. الشيخ الأنصاري يذكر بعض التوجيهات. التوجيه الأول للمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي في جامع المقاصد. الشيخ علي بن عبد العال الكركي يظهر من كلماته، لم يصرح، يظهر من كلامه في جامع المقاصد أن هذا من باب عطف الخاص على العام، حينما قال بأمرين: الأمر الأول ثبوت الخيار هذا عام، الأمر الثاني ظهور العيب هذا خاص، فهذا من موارد عطف الخاص على العام. واضح ولا؟ مثلا تقول أنه أنت أكرم شخصين، الأول عالم والثاني شيخ فلان، شيخ فلان مصداق من مصادق العالم، فهذا من باب عطف الخاص على العام. هنا الكلام هو الكلام، عطف الخاص وهو ظهور العيب على العام وهو ثبوت الخيار. الشيخ الأنصاري رحمه الله يشكل، يقول هذا خلاف ظاهر العبارة. كيف خلاف ظاهر العبارة؟ يقول لو كان من باب عطف الخاص على العام لقال أمرين: الأول ثبوت سبب الخيار، ولا يقول ظهور الخيار، ثبوت سبب الخيار ثم يعطف عليه ظهور العيب، لأن ظهور العيب سبب. فإذا أردت عطف الخاص على العام لابد أن يكون العام هو سبب الخيار، ثبوت سبب الخيار، ويكون الخاص ظهور العيب، لأن ظهور العيب سبب من أسباب ثبوت الخيار. إذن المفروض أن لا يقول ثبوت الخيار، المفروض يقول ثبوت سبب الخيار، يعني نحتاج إلى تقدير، تقدير مضاف، يصير الخيار مضاف إليه وله مضاف مقدر وهو ثبوت سبب الخيار. واضح ولا؟ لذلك قلنا أنه من باب عطف الخاص على العام، هذا التوجيه للمحقق الكركي، خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف. ثم يأتي الشيخ الأنصاري بمؤيد لهذا التوجيه. بعد أن ناقش هذا التوجيه يقول يمكن أن ينتصر لكلام المحقق الكركي بعبارة أخرى في التذكرة. في التذكرة ذكر أمرين متقابلين. الأمر الأول قال ثبوت الخيار من دون عيبين، ثم الأمر الثاني ذكر ماذا؟ ثبوت العيب. يعني كأنما في الأمر الأول ناظر إلى سائر الأسباب عدا سبب العيب، في الأمر الثاني ناظر إلى خصوص ظهور العيب. هذا تمام الكلام في التوجيه الأول. نقرأ هذا المقدار، يبقى الكلام الآن كل عبائر.
عموم ثبوت الخيار، ليش بعد يفرد هذه حصة الخيار العادي؟
للأهمية، للأهمية في المورد. عادة عطف الخاص على العام للتنبيه على أهمية الخاص.
مو جاي يبين أهمية الخيار العادي،
وجاء يثبت
الأمر الأول، ما جاء
يبين أهمية
الخيار.
ولذلك الشيخ الأنصاري لا يرتضي أن هذا من باب ثبوت، من باب عطف الخاص على العام. واضح إن شاء الله. بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة. هذه العبارة إنه لا يخرج من هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في البيع اللزوم، إلا بأمرين. الأمر الأول ثبوت خيار، مع تنكير لفظ الخيار، لم يقل ثبوت الخيار، ثبوت خيار، لم يقل ثبوت سبب خيار أو ثبوت سبب الخيار، لفظ سبب أو علة لم يذكر. ثبوت خيار الثاني أو ظهور عيب، فإن ظاهره هذا التعبير أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار الذي هو سبب آخر لتزلزل البيع. يعني ذكر سببين متقابلين، الأول ثبوت الخيار، الثاني ظهور العيب، مع أنه ظهور العيب السبب الثاني من أسباب الخيار، يعني هو سبب من أسباب الخيار وليس في مقابل الخيار. وتوجيهه، هذا التوجيه الأول، توجيهه يعني كلام العلامة في القواعد، بعطف الخاص على العام، عطف الخاص ظهور العين، على العام ثبوت الخيار، كما في جامع المقاصد. جامع المقاصد لم يصرح بذلك لكن يظهر منه هذا. غير ظاهر، لماذا قال غير ظاهر؟ لأنه يحتاج إلى تقدير لفظ سبب. غير ظاهر يعني غير خلاف ظاهر العبارة، لأن إذا كنا من باب عطف الخاص على العام نحتاج إلى تقدير لفظ سبب. يقول إذ لم يعطف، يعني العلامة، العيب على أسباب الخيار، ما عطف العيب على أسباب الخيار، عطف العيب على نفس الخيار. قال إذ لم يعطف العلامة العيب على أسباب الخيار، بل عطف، يعني العلامة عطف على نفسه، يعني عطف البيع على نفسه، يعني على نفس الخيار لا على سبب الخيار، وهو يعني العيب مباين له، مباين للخيار لا أعم، وليس البيع وليس العيب أعم من وليس الخيار أعم من العيب. واضح ولا؟ إذا أردت عطف العام على الخاص يصير العام أسباب الخيار، الخاص ظهور العيب. أما تعطف ظهور الخيار على ظهور العيب على الخيار هذا عطف المباين على المباين. الخيار مباين لظهور العيب، بينهم تباين. مفهوم الخيار غير مفهوم ظهور العيب، بخلاف مفهوم أسباب الخيار ومفهوم ظهور العيب. ظهور العيب سبب خاص من أسباب ثبوت الخيار، واضح ولا؟ إذن في عطف العلامة صار عطف المباين على المباين وليس عطف الخاص على العام. نعم، الآن يستدرك، يريد أن يؤيد كلام المحقق الكركي بكلام العلامة في التذكرة. نعم، قد يساعد عليه، يعني على عطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد، ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج الأصل بأمرين. الأول أحدهما ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقص في أحد العوضين، من غير نقص يعني من غير عيب في أحد العوضين الثمن والمثمن، العوض والمعوض، بل للتروي خاصة، يعني بل يثبت الخيار للتروي خاصة، يعني البائع يتروى والمشتري يتروى ويتمهل ويعين البضاعة. والثاني، السبب الثاني ظهور عيب في أحد العوضين. إذن لاحظ، جعل الثاني ظهور العيب في مقابل الأول، الأول ثبوت خيار من دون عيب. وحاصل التوجيه على هذا، وحاصل التوجيه يعني توجيه عبارة العلامة الحلي على هذا، يعني على ما استعنا به من إيراد العبارة الثانية في القواعد في التذكرة، على هذا قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمره، أن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بتزلزل العقد لأجل الخيار. والمراد الآن يبين المراد بالخيار في أذن عاطف ومعطوف عليه، ما هو العاطف؟ العيب، ظهور العيب. ما هو المعطوف عليه؟ ثبوت الخيار. الآن يبين معنى ثبوت الخيار. يقول ثبوت الخيار، يقول هذا الخيار إما ثابت بأصل الشارع مثل خيار الحيوان، وإما ثابت بسبب المتعاقدين كخيار الشرط. يقول والمراد بالخيار في المعطوف عليه، ما هو المعطوف عليه؟ ثبوت الخيار، ما كان ثابتا بأصل الشارع مثل ماذا؟ خيار المجلس، أو بجعل المتعاقدين، يعني كان ثابتا بجعل المتعاقدين مثل ماذا؟ خيار الشارع. ما كان ثابتا بأصل الشر كخيار المجلس أو بجعل المتعاقدين كخيار الشر، لا لاقتضاء نقص في أحد العوضين. اقتضاء نقص في أحد العوضين هذا يرجع إلى السبب الثاني العاطف ظهور العيب، لا إلى السبب الأول المعطوف عليه. وبظهور العيب، هذا السبب الثاني، وبظهور العيب يعني والمراد بظهور العيب، لاحظ عبارته، قال والمراد بالخيار في المعطوف عليه، الآن يقول وبظهور العيب يعني والمراد بظهور العيب في العطف، ما كان الخيار لنقص أحد العوضين. الآن يناقش في هذا التوجيه، والتوجيهات إذا أردناها تصير ثلاثة. التوجيه الأول حينما ذكر كلام جامع المقاصد المحقق الكركي، قال وتوجيهه بعطف الخاص على العام. التوجيه الثاني بالاستناد إلى كلام العلامة الحلي في أين؟ في التذكرة الآن الناقشة. ثم يأتي إن شاء الله التوجيه الثالث. هذا التوجيه الثاني لكلام العلامة في القواعد بالاستناد إلى كلامه في التذكرة فيه ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أنه ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ لأنه عطف المباين على المباين وليس من باب عطف العام على عطف الخاص على العام. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هذا تكلف في عبارة القواعد، لأن عبارة القواعد فيها ماذا؟ ثبوت خيار، فهنا نحتاج إلى تكلف بإضافة مضاف ثبوت سبب خيار. واضح إن شاء الله. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، أنت ماذا تمسك بكلام العلامة في التذكرة؟ العلامة في التذكرة ذكر سبعة أمور للخيار، والأمر السابع من أسباب الخيار ذكر خيار العين، وأطال في خيار العيب وتوسع أكثر من البقية، مع أنه مقتضى الصناعة بناء على هذه العبارة أن لا يذكر خيار العيب ضمن الأول ضمن الخيارات. مقتضى الصناعة أن يذكر ستة ثم خيار العيب يذكره في السبب الثاني، لأنه يقول لا نخرج عن أصالة اللزوم في البيع إلا بأمرين بسببين. الأول ثبوت الخيار، المفروض يذكر خيارات ستة: خيار الحيوان، خيار تبعض الصفقة، خيار الشرط، والسبب الثاني خيار العين، مع أنه جعل خيار العين الثاني ضمن الأول، مما يعني بطلان هذا التوجيه. نقرأ هذا المقدار. قال: لكنه، هذا التوجيه، توجيه بالإتيان بعبارة التذكرة لدعم كلام العلامة في القواعد. لكنه، المناقشة الأولى، مع عدم تمامه. لماذا غير تام؟ لأنه عطف للمباين على المباين وليس عطفا للخاص على العام. المناقشة الثانية، تكلف في عبارة القواعد، لأن عبارة القواعد ماذا فيها؟ ثبوت خيارين، وليس فيها ثبوت سبب خيارين. تكلف في عبارة القواعد، ما هو وجه التكلف؟ تقدير مضاف محذوف وهو لفظ سبب. المناقشة الثالثة، مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول، ما هو الأمر الأول؟ ثبوت خيارين، الذي هو الخيار، ذكر فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابع منها من أسباب الخيار خيار العيب، وتكلم فيه في خيار العيب كثيرا بعد، يعني ولم يذكر مصادق الثاني. مصادق الثاني ظهور عيب لم يذكره. ومقتضى هذا التوجيه، يعني يريد أن يقول مع أن مقتضى هذا التوجيه أن يذكر خيار العيب بمفرده، ومقتضى هذا التوجيه، يعني مع أن مقتضى هذا التوجيه أن يتكلم في الأمر الأول وهو ثبوت خيار، يتكلم فيما عدا خيار العين، يعني يذكر جميع أسباب الخيار عدا سبب ظهور العيب، المفروض يفرد لظهور العيب أمر آخر. هذا تمام الكلام في التوجيه الثاني. التوجيه الثالث حلو ولطيف. لاحظوا معي التوجيه الثالث. التوجيه الثالث، لماذا أفرد العلامة الحلي رحمه الله ثبوت وظهور العيب بمعزل عن الخيارات لوجود فارق. بقية أسباب الخيار أنت بين أمرين لا ثالث لهما، إما الفسخ وإما الإمضاء. في خيار الحيوان خلال 3 أيام إما أن تفسخ وإما أن تمضي، في المجلس إما أن تفسخ وإما أن تمضي، إذا تخلف الشرط إما أن تفسخ وإما أن تمضي، أنت مخير بين أمرين. لكن في خيار العيب أنت مخير بين 3 أشياء. الأمر الأول الإمضاء، اشتريت كتاب تبين فيه عيب تمضي. الثاني الفسخ، تفسخ المعاملة أرجع الكتاب وأعطيني الثمن. الثالث ثبوت الأرش. وما المراد بالأرش؟ الأرش ما به التفاوت بين السليم والمعيب. الله هذا الكتاب السليم بدينارين، الكتاب المعيب بدينار، أنا أخذ الكتاب وتعطيني دينار. فإذن في خيار العين توجد 3 خيارات، إما الإمضاء وإما الفسخ وإما العرش، بخلاف بقية الخيارات كالمجلس والشرط وغير ذلك، لا بد من إما الإمضاء وإما الفسخ ولا يوجد عرش. فلهذه العلة أفرد العلامة الحلي رحمه الله ظهور العيب وعزله عن ثبوت الخيار. واضح إن شاء الله. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يناقش ونعم المناقشة، يقول هذا الكلام يصح بناء على أن الأرشاء جزء من الثمن لا أنه غرامة مالية. يوجد مبنيان، المبنى الأول يقول الأرش جزء من الثمن، المبنى الثاني يقول لا الأرش ليس جزء من الثمن، الأرش غرامة مالية أقرها الشارع، ولذلك له أن يدفع هذه الغرامة من مال آخر لا من المال الذي وقعت المعاملة عليه. فالأرش مال أجنبي عن المعاملة. الأرش قيمة التفاوت بين السليم والمعين، هذه غرامة شرعية قررها الشارع عند ثبوت العين. هذا الكلام أن خيار العين يفرق عن بقية الخيارات في ثبوت الأرش، إذا قلنا أن مال الأرش جزء من المعاملة، لأن نحن ندرس الآن المعاملة يعني جزء من مال البيع، إذا قلنا إن مال الأرش جزء من المعاملة في هذه الحالة يكون هذا الكلام تام. أما إذا قلنا لا المعاملة وقعت بين الكتاب والدينارين، وأما الأرش الدينار الزائد لا دخل له، هذا مجرد غرامة مالية، هذا الكلام يكون ماذا؟ أجنبي عن بحثنا. واضح ولا؟ وبعبارة أخرى تارة يكون العوض هو المجموع، وتارة يكون العوض هو الجميع. المجموع يعني مجموع الكتاب والثمن والعرش، الجميع لا الكتاب بمفرده والثمن بمفرده والعرش غرامة خارجية. فالأرشو هل داخل في المجموع أو لا؟ إذا الأرش يدخل في مجموع الثمن أو المثمن يتم هذا الكلام، صار جزء حقيقي. أما إذا غير داخل لا يتم هذا الكلام. واضح أو لا؟ بعض العامة ذهب إلى أن الأرش جزء حقيقي، بناء على مسلك بعض العامة يتم هذا الكلام، لكن البعض يرى أنه غرامة مالية فلا يتم هذا الكلام. نقرأ هذا الكتاب هذا الكلام. طبعا العلامة الحلي من القائلين بأن الأرش غرامة، العلامة الحلي يقول الأرش غرامة وليس جزء حقيقي في المعاملة، فهذا التوجيه لا ينسجم مع مسلك العلامة الحلي. قال ويمكن توجيه ذلك، يعني عطف العلامة، عطف العلامة لظهور العيب على ثبوت الخيار، بأن العيب سبب مستقل، سبب مستقل يعني له مزية خاصة وهي ثبوت الأرش، سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار الذي هو سبب آخر لتزلزل العقد. ما هي مزية العيب ظهور العيب؟ ثبوت الأرش، بخلاف بقية أسباب الخيار لا تثبت الأرش. فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ، يعني عند ظهور العيب ما يحصل فسخ بالكامل، يحصل فسخ بمقدار التفاوت، لذلك يثبت الأرش. فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم يثبت خيار الفسخ، يعني لا يوجد خيار في المجموع، يوجد أرش، موجب لاسترداد جزء من الثمن وليس جميع الثمن، لأنه ما في فسخ بالكامل، استرداد جزء من الثمن يعني في مقابل العين. فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن وهو مقدار الأرش متزلزل قابل لإبقائه، يعني ذلك الجزء من الثمن في ملك البائع وإخراجه، يعني يمكن أن يبقى في ملكه ويمكن أن يخرج عن ملكه. ويكفي في تزلزل العام ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد، إخراج عن ماذا؟ عن ملكه. العبارة واضحة أو لا؟ واضحة أو مو واضحة العبارة؟ يعني إما أنت تخرج جميع الثمن وإما أن تخرج جزء الثمن، واضح أو لا؟ مثلا في خيار الحيوان خلال 3 أيام، والله أنا اشتريت منك هذه الناقة، أنا الآن لا أريد، في اليوم الثاني قال أنا فسخت العقد، هنا بفسخه للعقد أخرج جميع أجزاء الثمن، هذه الناقة بـ1000 دينار، أنا خذ ناقتك وأعطني الـ1000 دينار، هنا أخرجنا تمام أجزاء ماذا؟ الثمن. لكن بعد 3 أيام اتضح، طيب لزم البيع بعد خيار الحيوان انتهى، بعد أسبوع تبين أن هذه الناقة عرجاء، فهنا الناقة السليمة كام؟ 1000 دينار، الناقة العرجاء كام؟ 80 دينار، هنا يخرج فقط 20 دينار، أنه المشتري يقول للبائع أنا أبقي معي هذه الناقة وتعطيني 20 دينار، فأخرجنا جزء من الثمن فقط، صار التزلزل بمقدار 20 دينار واللزوم بمقدار 80 دينار. واضح إن شاء الله. ذلك يقول فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن 20 دينار مقدار الأرش متزلزل قابل لإبقائه ذلك الجزء من الثمن في ملك البائع وإخراجه عنه، يمكن أن تبقي ويمكن أن تخرجه. ويكفي في تزلزل العقد ملك إخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد إخراج عن ماذا؟ عن ملكه. وإن شئت قلت إن مرجع ذلك يعني ثبوت الأرض إلى ملك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين، يعني العقد وقع على مجموع العوضين والأرش جزء المجموع، فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، يعني لا على جميع العقد، على المجموع، ونقض مقتضاه يعني مقتضى العقد من تملك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. إذن العقد وقع على المجموع لا على ماذا؟ لا على الجميع. لكنه هذا التوجيه مبني على كون الأرش جزءا حقيقيا من الثمن كما عن بعض العامة. لماذا قال ليتحقق، يعني لكي يتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الجزء عند استرداده، عند استرداد ذلك الجزء. الآن يريد أن يقول العلامة الحلي لا يوافق هذا قول بعض العامة، يرى أن الأرش غرامة مالية، يعني أصلا ثمن الأرش خارج عن مجموع العقد. قال وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله، بل له يعني البائع، لأن الذي يدفع الأرش البائع، بل له البائع إبداله يعني إبدال الأرش، يعني يدفع لا من الثمن، من مكان آخر، من مبلغ آخر، لأن الأرش غرامة، يعني غرامة مالية في مقابل البيع. وحينئذ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلا في العقد، وحينئذ لم يكن الأرش جزءا حقيقيا من الثمن، بعد ما يتزلزل العقد. إلى هنا انتهينا من هذه العبارة. الآن العلامة، الآن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرجع إلى المعاني الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق. يقول بالنسبة إلى المعنى الأول ناقشنا، بالنسبة إلى المعنى الرابع لم يناقشه الشيخ الأنصاري فيما سبق. يقول المعنى الرابع أن المراد بالأصل يعني مقتضى الأصل اللغوي، مقتضى الطبيعة اللغوية. يقول هذا يجري في خصوص البيع ولا يجري في سائر المعاملات، لأننا عرفنا أن طبيعة البيع قائمة على اللزوم، أما طبيعة جميع المعاملات تقوم على اللزوم، هذا يحتاج إلى دليل. واضح ولا؟ نحن من خلال اللغة ومن خلال حكم الشرع علمنا أن البيع طبيعته قائمة على اللزوم، أما بقية المعاملات مثل الهبة، مثل الوكالة، مثل إلى آخره، هذا يحتاج إلى دليل شرعي. يقول ثم إن الأصل بالمعنى الرابع، المعنى اللغوي، الطبيعة الأولية، إنما ينفع مع الشك في ثبوت خيار في خصوص البيع، يعني لا في جميع المعاملات، لا في جميع العقود، لأن الخيار حق خارجي يحتاج ثبوته إلى الدليل، يعني يحتاج ثبوت الخيار في البيع وفي المعاملة إلى الدليل. أما لو شك في عقد آخر يعني غير البيع من حيث اللزوم والجواز، يعني عقد الوكالة الهبة جائز أم لازم، فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه، ذلك الأصل يعني بالمعنى الرابع مقتضى الأصل اللغوي لزومه، لزوم العقد. لماذا؟ يقول لأن مرجع الشك حينئذ في لزوم العقد وجواز العقد إلى الشك في الحكم الشرعي، يعني الشك في الحكم الشرعي في بقية العقود، الحكم الشرعي بالنسبة إلى البيع معلوم وهو اللزوم. الحكم الشرعي بالنسبة إلى البيع علم من أنه بني البيع على اللزوم، أما بقية العقود فغير معلوم. إذن النتيجة النهائية بناء على المعنى الرابع يصير الأصل هنا خاص بخصوص البيع ولا يشمل بقية العقود. وأما الأصل بالمعنى الأول بمعنى الغلبة فقد عرفت عدم تمامه فيما تقدم ناقشنا بعدة مناقشات ونقول. يقول بالمعنى الاستصحاب، يقول هذا تام في محله أولا، وثانيا كما يجري في البيع يجري في بقية المعاملات، يمكن أن تجري الاستصحاب. وأما بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع وغيره إذا شك في لزومه وجوازه، لأن لكل عقد له أثر من الآثار. يبقى الكلام في المعنى الذي ذكره، المعنى الثاني، القاعدة المستفادة من العمومات. هذا الكلام فيها طويل ويذكر عدة عمومات إن شاء الله نذكرها في الدرس اللاحق. وأما بمعنى القاعدة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.